أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا عن الشرط الثاني من شرائط صحة الصوم، طبعا احنا نسينا ننبه في الدرس أن هذا كلامنا كله في غير الصوم الذي يجوز تجديد النية فيه قبل الزوال أو قبل شنو أو قبل الغروب. في غير هذا النية نحكم بالفساد، مثل صوم شهر رمضان مثال واضح كله. وأما الصوم الذي يجوز أساسا تجديد النية فيه قبل الزوال، مثل صوم قضاء شهر رمضان أو قبل الغروب مثل صوم المندوب، فما به مشكلة، خلي يجن في أول النهار، إذا أفاق بعد ذلك وصار سويا عاقلا مستقيما يصح صح. يجدد النية قبل الزوال يصح النص، واضح؟ أو أغمي عليه أو إلى آخره، هذا كله في غير هذه الموارد. زين، الثالث من شرائط صحة الصوم عدم الإصباح جنوبا. أو على حدث الحيض أو النفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض والنفساء. لا، العبارة اشتبهت بها. عدم الإصباح جنوبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم. تقدم هذا التفصيل مفصلا في بحث المفطرات المفطر الثاني، هناك تم التعرض لهذا المطلب وفيه بحث مطول، وانتهينا إلى هذه النتيجة اللي أن هذا من شرائط صحة ماذا؟ صحة الصوم. عدم الإصباح جنوبا، فإذا أصبح جنوبا بمعنى أنه ترك الغسل متعمدا إلى أن دخل عليه ماذا؟ الفجر، هذا يبطل صومه، هذا يبطل ماذا؟ يبطل صومه. وهكذا الحائض إذا تعمدت ماذا؟ تعمدت البقاء على حدث الحيض والنفساء والنفاس، هذا أيضا قبل الغسل أيضا يبطل منها ماذا؟ يبطل ماذا؟ صومها. فيجب على المجنب أن يغتسل قبل الفجر حتى لا يصبح جنبا، ويجب على الحائض بعد النقاء أن تغتسل قبل الفجر، ويجب على النفاساء بعد النقاء أن تغتسل قبل الفجر. وأما إذا تعمد هؤلاء البقاء على حدثهم إلى أن دخل الفجر، هذا يكون مانعا من صحة الصوم. هذا تقدم سابقا. الرابع، الشرط الرابع من شروط صحة الصوم، الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار. الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة. ولو قبل الغروب بلحظة لا يصح منهما الصوم. أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، يعني كانت حائض ودخل الفجر وهي حائض ثم بعد الفجر بلحظة انقطع الدم، هذا أيضا لا يصح منها شنو؟ الصوم. في أي جزء من أجزاء النهار يكون هناك دم الحيض أو دم النفاس، هذا يوجب بطلان ماذا؟ بطلان الصوم. أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، هذا الشرط الرابع. طبعا هذا الشرط الرابع يختلف عن الثالث. الثالث ناظر إلى الإصباح، جنبا أو على حدث الحيض أو على حدث شنو النفاس، يعني البقاء التعمدي على الحدث وعدم الغسل قبل ماذا؟ قبل الفجر، البقاء متعمدا إلى أن دخل عليه الفجر يسمى بالإصباح. الإصباح جنبا، الإصباح على حدث الحيض، الإصباح على حدث النفاس، هذا الثالث. هذا الرابع لا، هذا يقول الخلو أن يخلو النهار من ماذا؟ من حدث الحيض والشنو والنفاس. الدم الذي تراه الحيض، دم الحيض الذي تراه المرأة في أثناء النهار في أوله في آخره، هذا يكون موجب لبطلان ماذا؟ لبطلان الصوم. الظاهر أن هذا المطلب قالوا لا إشكال فيه، بل ثابت بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا على ما ذكروا، أنه ثابت بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا، وقد دلت عليه الروايات المستفيضة، بل قيل أنها روايات متواترة تدل على ماذا؟ على بطلان صوم الحائض وبطلان صوم النفساء، وأن الدم الذي تراه المرأة في أثناء النهار ولو كان قبل الغروب بلحظة أو بقي بعد الفجر ولو بلحظة، هذا يوجب بطلان ماذا؟ بطلان الصوم. الروايات الدالة على ذلك موجودة في الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم، والباب 26 من أبواب من يصح منها الصوم، وغير ذلك من الأبواب والروايات. في الباب 25 واي رواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة أصبح الصائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر. قال وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم، إن الدم هو سبب في ماذا؟ لعدم صحة الصوم ولزوم الإفطار. الرواية الثانية اللي هي أيضا صحيحة السند قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر حيث تطمث، تفطر حيث تطمث. الرواية الثالثة سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال تفطر. الرواية الرابعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضى الصلاة اليوم والليل مثل ذلك، يعني كما تفطر في الصوم وتقضي ماذا؟ تقضي الصوم إذا رأت الطهر في ساعة من الشنو؟ من النهار. الرواية الأخرى عن امرأة أصبح الصائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر، إلى آخره من الروايات الموجودة في المقام. في هذا كله في الحائض، في النفساء هذه الرواية موجودة اللي هي في الباب 26 الحديث الأول اللي هي صحيحة لعبد الرحمن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال تفطر وتقضي ذلك اليوم. هذه هي الروايات التي تدل على هذا الحكم، سأدعي أنها متواترة، ما أظن أنه بالغ إلى هذا المستوى، لا يبعد أنها مستفيضة، لكن التواتر إثبات مشكل. في قبال هذه الروايات توجد رواية واحدة والظاهر أن سندها لا بأس به، وهي رواية أبي بصير المروية في الباب 28 الحديث الرابع. رواية رواية هاي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أصباط عن يعقوب الأحمر، يعقوب الأحمر يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير. رواية عبر عنها بأنها موثقة معتبرة سندا، التوثيق باعتبار علي بن الحسن بن فضال، ومن هجها صارت موثقة اعتبارها سندا بالرغم من وجود يعقوب بن سالم الأحمر، باعتبار أن يعقوب وإن لم ينص على وثاقته في كتب الرجال لكن الشيخ المفيد في رسالته العددية ذكره من الفقهاء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام إلى آخره من السجعة الطويلة اللي ذكرها، وأنه لا مجال للطعن بشيء عليهم بشيء عبارة. فهذا توثيق من قبل الشيخ المفيد اعتبره، ومنهم السيد الخوع اعتبر هذا التوثيق وصارت الرواية معتبرة على هذا الأساس. الرواية تقول قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، يعني تفطر فتستطيع أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل. ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب، هذا نص الرواية. وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وشنو وتشرب. فيقال بأن هذه الرواية تعارض الروايات السابقة باعتبار أنها تدل على صحة صوم من عرض لها الطمث بعد الزوال ويكون صومها صحيحا وتعتد به، وهذا معنى صحة الصوم، وهذا ينافي الروايات السابقة. لكن المشكلة أن الحديث فيه مشاكل في متنه، توجد مشاكل في نفس المتن باعتبار أن الحديث ظاهر في أن الاعتداد بالصوم إذا كان الطمث بعد الزوال مشروط ما لم تأكل وتشرب، هو يقول فلتعتد فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وشنو وتشرب، ما لم تأكل وتشرب، هاش وقت إذا عرض لها الطمث شنو بعد الزوال. يقول إذا كلت وشربت ما تقدر تعتد بصوم ذلك اليوم، لكن إذا لم تأكل ولم تشرب فلتعتد بصوم ذلك اليوم. هذا كأنه يفهم منها أنها مخيرة بين الصوم وبين الإفطار، بإمكانها أن تأكل وتشرب فتفطر، إذا لم تأكل ولم تشرب فتعتاد بصوم ذلك شنو بصوم ذلك اليوم. هذا يجي يفهم منها يعني تعليق واشتراط الاعتداد بصوم ذلك اليوم بماذا لم تأكل ولم تشرب، فكأنه هي مخير بين الأكل والشرب وبين تركهما، فإذا لم تشرب ولم تأكل تعتد بصوم ذلك اليوم، وإذا أكلت وشربت فلا تعتد بصوم ذلك اليوم. هذا معناه التخيير بين الصوم وبين ماذا وبين الإفطار. هذا لا ينسجم مع ماذا مع صدر الرواية، لأن صدر الرواية ماذا يقول؟ يقول إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، ومقتضى قاعدة أن التفصيل قاطع للشركة أن هذا في سعة أن تأكل وتشرب ما يدخل في ذيل الرواية، هذا يختص بماذا؟ بصدر الرواية، يعني إذا عرض لها الطمث قبل الزوال هي في سعة. هذا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أنه إذا عرض لها الطمث بعد الزوال إذن هي ليست شنو؟ في سعة، بمقتضى أن التشريع أن شنو؟ أن التوصيل قاطع للشركة. يفهم من الرواية بأن هي في سعة إذا عرض لها الطمث قبل الزوال. فالشق الثاني اللي هو إذا عرض لها الطمث بعد الزوال ينبغي أن لا يكون هي في سعة، بينما ظاهر الذيل يعني الشق الثاني أنها في سعة، يقول تعتد ولتعتد به ولتعتد بصوم ذلك اليوم إذا ما لم تأكل وشنو وتشرب. فكأنه يفهم منها أنه بإمكانها أن تأكل وتشرب فلا تعتد بصوم ذلك اليوم، وأن تترك الأكل والشرب فلتعتاد بصوم ذلك اليوم، يعني يجب عليها البناء على صومه وتكتفي به. هذا الشيء، هذا التخيير بهذا الشكل بين الإفطار وبين الصوم، هذا ما ينسجم كما قلنا مع صدر الرواية بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة كما قلنا، مضافا إلى هو في حد نفسه شلون يلتزم بأنه شلون عندنا هذا الصوم، إنسان مخير بين أن يفطر وبين ماذا وبين أن يصوم، صوما مخير بين أن يفطر وبين ماذا وبين أن يصوم. هذا في الحقيقة خلاهم الفقهاء كلهم يتوقفون اتجاه هذه الرواية ومفادها. الشيخ الطوسي في التهذيب بعد أن ذكرها حملها على أنها وهم من الراوي، وقد وهم الراوي، هذا الراوي روى الرواية وقع في وهم. السيد الخوي يقول لعل الوهم اللي قصد الشيخ الطوسي لعله من جهة أنه إبدال فلتغتسل ولتعتد، يقول بالرواية موجود فلتغتسل ولا تعتد، قد إبدال لا لتعتد الموجود شنو؟ لا تعتد بصوم ذلك اليوم، فيقول هذا وهم، حول لا تعتد إلى شنو؟ ولتعتد. لكن هذا يعني ما ينسجم معه فلتغتسل، تغتسل شنو معنى؟ إذا ما تعتد به على شنو تغتسل؟ وما لم تأكل وتشرب، يعني هذا الوهم بعيد جدا. إذا كان الشيخ طوسي يقصد الوهم من هذه الجهة، ما أدري شنو المقصود من الوهم. وذكر بأنه إذا كانت رؤية الدم من المفطرات فلا يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم، إذا رؤية الدم يعني المفطرات خيرات الدم خلاص ما يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم، وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال. شوفوا حملها على من؟ على استحباب الجنو الإمساك من باب التأديب، ولتعتد بصوم ذلك اليوم بمعنى أنها تمسك فيه من باب التأديب، مو بمعنى أنه تعتد به وتكتفي به بحيث لا يجب عليه شنو قضاؤه، مو هذا المقصود به. فحينئذ نحملنا على هذا المحمل لا تكون منافية للروايات السابقة. اللي يدل أو يكشف أو يؤيد مع الحمل اللي ذكر الشيخ الطوسي من أنها يحمل الاعتدال على الإمساك التأدبي، رواية لمحمد بن مسلم موجودة في نفس الباب، باب 28 من أبواب من يصح من الصوم، الحديث الثالث. الرواية هاي وهي معتبرة سندان، أيضا يرويها الشيخ الطوسي في سنادي عن علي بن حزم الفضال عن علي بن أصباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمضي على صومها ولتقضي ذلك يوم صريحة بأنه هذا مو صوم، وإنما شنو صوم ظاهري، خلينا نسميه إمساك شنو تأدبي له، يقول له ولتقضي ذلك شنو ذلك اليوم. فجمع بين وجوب القضاء وبين ماذا وبين الإمساك، وتمضي على صومها حسب تعبير الرواية، فلتمضي على صومها ولتقضي ذلك اليوم. هذا هو الشيخ الطوسي ساق هذه الرواية لتأييد الحمل اللي ذكره في الرواية السابقة، وهي أن الاعتدال في الرواية السابقة يراد به ماذا؟ يراد به شنو؟ الإمساك التأدبي. الشيخ صاحب الوسائل حملها على احتساب الثواب، حملها على احتساب الثواب، ولتعتد بصوم ذلك اليوم. يقول نقدر نحمل الاعتداد على احتساب الثواب، وإن وجب عليه القضاء تعتد بذلك اليوم، يعني يحتسب لها شنو ثواب ذلك اليوم. على كل حال أمكن حمل الرواية على هذه المحامل أو لا، ظاهر أن العمل بهذه الرواية مشكل باعتبار أن هذه الرواية لا تقاوم الأدلة السابقة، وخصوصا الإجماع والاتفاق على ماذا؟ على أن الحيض والنفاس مبطلان علما للصوم، ولا يصح الصوم معهما، ولهذا لا بد هذه الرواية إما من طرحها وإما من تأويلها بأحد التأويلين المتقدمين. زين، هذا بالنسبة إلى ما ذكر. بعد هذا في المتن، بعد أن ذكر بأنه الشرط الرابع هو الخلو من الحيض والنفاس إلى آخر العبارة اللي قريناها، قال ويصح من المستحاضة الصوم، لا يصح من الحائض، لا يصح من النفساء، لكنه يصح من المستحاضة. هذا المطلب صحة الصوم من المستحاضة إذا عملت بالوظائف الواجبة عليها اللي تختلف باختلاف أقسام الاستحاضة، هذا بحث تقدم في مسألة 49 من أبحاث المفطرات، فهناك أيضا ذكرنا هذا البحث مفصلا ولا داعي لتكراره. الشرط الخامس لصحة الصوم أن لا يكون مسافرا، من شرائط صحة الصوم أن لا يكون شنو؟ مسافر. المسافر لا يصح منه الصوم، المسافر لا يصح منه الصوم. الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف وبالإجماع من قبل كل المسلمين، بالإجماع من قبل علمائنا، لا من قبل علمائنا في عدم صحة الصوم من المسافر، عدم صحة الصوم في حال السفر في الجملة بنحو الموجب الجزئية. الظاهر أنه لا خلاف بيننا ولا ينبغي أن يقع الإشكال في ذلك، قضية مسلمة واضحة، بل لعلها من ضروريات المذهب، وهي عدم صحة السفر في ماذا؟ عدم صحة الصوم في السفر في الجملة، في الجملة ما ندخل في ماذا؟ في تفاصيل الأقسام، في الجملة بلا إشكال. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أشارت بعض الروايات أنه ما أبينها من آية، من كان شهد منكم الشهر فليصم، يعني إذا كان الإنسان حاضر في البلد فليصم، في مقابل ماذا؟ من كان مريضا أو على سفر، هذا شنو حكمه؟ يجب عليه الصيام في عدة شنو؟ من أيام أخر، مو في ذاك، ما يجب، ليس وظيفته أن يصوم في تلك الأيام، وإنما يجب عليه وظيفته أن يصوم في عدة أخر من الماذا؟ من الأيام. وهذا ظاهر في ماذا؟ في تعين ذلك عليه، أن هذا ظاهر في أن هذا هو المتعين عليه، المريض يجب عليه ماذا؟ أن يصوم في أيام أخرى. مجص في تلك الأيام اللي هو مريض بها. المسافر لا يصوم في ماذا؟ في تلك الأيام اللي هو مسافر فيها، وإنما يجب عليه أن يصوم في أيام أخرى. هذا في قبال ماذا؟ القسم الأول اللي ذكرت الآية: فمن شهد منكم الشهر شنو فليصوم. هذا قسم. قسم الثاني: من كان مريضا أو على شنو سفر، هذاك يجب عليه الصوم. الصوم تلك الأيام، صوم شهر رمضان، يعني الآية واردة في شهر رمضان، بينما هؤلاء لا يجب عليهم صوم تلك الأيام، وإنما يجب عليهم أن يصوموا ويوقع الصوم في أيام شنو أخر غير شهر شنو غير شهر رمضان. هذا ظاهر في ماذا؟ في أنه المسافر لا يصح منه الصوم، وإنما وظيفته القضاء. وظيفته شنو؟ القضاء. هذا من الكتاب. وأما من السنة فالروايات كثيرة بحمد الله، والدعي تواترها، ولا يبعد تواترها، بمعنى من معاني التواتر على الأقل تواتر إجمالي أو شيء من هذا القبيل، لا يبعد، من روايات كثيرة جدا، وسيأتي ذكر هذه الروايات قريبا. وأما الإجماع فالظاهر أنه لا إشكال في تحققه في محل الكلام، إذ لم ينقل الخلاف في الجملة، كلامنا في الجملة لم ينقل الخلاف في أن الصوم لا يصح من المسافر في الجملة من أحدين. الكل متفقون على ماذا؟ على هذا الحكم بنحو الموجب الجزئية. وإنما الخلاف في ماذا؟ في تفاصيل أنواع شنو أنواع وأقسام الصوم، وقع فيها خلاف كما سيأتي. ولذا لابد من أن نتكلم عن أقسام الصوم، نتكلم عن كل قسم على حدة، لنرى بأنه ما هو الدليل على أن الصوم فيه يقع باطلا. هل نلتزم بأن كل صوم يقع كل صوم في السفر لا يكون صحيحا، أو لا، أقسام معينة من الصوم هي التي لا تقع صحيحة في حال السفر؟ فلذا نتكلم أولا في صوم شهر رمضان، ثم نتكلم ثانيا في الصوم الواجب غير شهر رمضان، لأن هذا بخلاف، وثالثا نتكلم في الصوم المندوب. الصوم المندوب أول كلام في صوم شهر رمضان. في صوم شهر رمضان يمكن الاستدلال على عدم صحة صومه في حال السفر بعدة أمور. الأول الآية الشريفة، لأن يعني الآية الشريفة هي واردة في ماذا؟ في شهر، في صوم شهر رمضان، وهي كما قلنا تدل حسب ظهورها على ماذا؟ على أن المسافر لا يشرع في حقه أن يصوم في تلك الأيام، وإنما هو عليه أن يصوم في عدة من أيام أخرى. هذه الكتاب. الروايات أيضا يمكن الاستدلال بها، وهي على طائفتين. الطائفة الأولى هي الواردة في خصوص شهر رمضان، والدالة على عدم صحة صومه في حال السفر. والطائفة الثانية هي الروايات المطلقة الشاملة لصوم شهر رمضان بالإطلاق، والدالة أيضا على عدم صحة الصوم في حال شنو؟ في حال السفر. فإنه بإطلاقها بعمومها يمكن الاستدلال بها في صوم شهر رمضان. بالنسبة إلى الطائفة الأولى، روايات كثيرة في الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم. في الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم نماذج، مثلا الحديث الخامس في الباب الأول اللي هي رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم في السفر في شهر رمضان، الرواية الخاصة في شهر رمضان، كالمفطر فيه في الحضر. الصائم في السفر في شهر رمضان حال حال شنو؟ المفطر في الحضر. ثم قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا. فقال: يا رسول الله، إنه علي يسير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيعجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه استفهام. الحديث السابع في نفس الباب اللي هي رواية العاص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة، فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر، ثم أفطر الناس معه وتم أناس على صومهم فسماهم العصاة. وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثامن عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه. هذا نجيبها في الرواية الخاصة باعتبار استشهاد بالآية، والآية واردة في ماذا؟ في صوم شهر رمضان. الحديث العاشر في نفس الباب هذا اللي يقول به أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم، قال: ليس من البر الصيام صومه في ماذا؟ في السفر. في باب 11 الحديث الرابع، في الباب الثاني حديث الأول والثاني، حديث السادس، روايات كثيرة ما شاء الله من الروايات. طائفة الثانية اللي هي شاملة لمحل الكلام بالإطلاق، هذه روايات أيضا كثيرة من قبيل الحديث التاسع في الباب الأول اللي كنا نتكلم عنه، وارد بها رواية محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أن لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه، مات صائما في السفر ما صليت عليه. هاي ما ورد في خصوص صوم شهر رمضان، في مطلق الصوم. وهكذا الحديث الحادي عشر اللي هي رواية السكوني ينقل الصدوق في العلل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. وهكذا حديث كثيرة من قبل هذه الرواية اللي مروية الزهري يروي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: وأما حديث طويل هو، وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك، فقال قوم يصوم وقال آخرون لا يصوم، وقال قوم إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولعله هذا الرأي الأخير هو السائد بينهم أنه يخيرون بين السفر بين الصوم وبين ترك إفطار. وأما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فإن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا تفسير الصيام. سأل على الاستشهاد بالآية دخلها بالطائفة الأولى، سأل مو مشكلة زين، نجاوز الوقت ونكمل البحث بعدين. صلى الله على محمد.